بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الرابعة، لا فرق في المأكول والمشروب بين القليل والكثير. أذكر مقدمة لعلها تكون نافعة في هذا المقام وفي مقامات أخرى. وهذه المقدمة هي أن التحديدات العرفية على نوعين. النوع الأول، التحديدات التي يلاحظ فيها الدقة، مثل أنتم عندما تشترون ذهب، البائع الذي يبيعكم الذهب يلاحظ الدقة، يعني يبيع لكم الذهب بالمثاقيل ويدقق في ذلك. وهناك بعض الأشياء العرف لا يلاحظ فيها الدقة، مثل شنو؟ مثل الفحم. إذا واحد اشترى طن من الفحم، أو حتى إذا اشترى كيلو من الفحم، البايع بعد ما يدقق أنه هذا المقدار من الفحم ليكون أهدى، أو المشتري ما يدقق أن يكون هذا المقدار من الفحم ليكون أهدى. لا، هو فحم شنو قيمته اللي واحد يدقق في هذه المقادير. هذه في التحديدات العرفية. البحث أن التحديدات الشرعية كيف تكون؟ الجواب على ذلك المعروف بين الفقهاء، أن التحديدات الشرعية كلها مبنية على الدقة، يعني مثل الذهب مو مثل الفحم. مثلا عندما يأذن التاجر يجب عليكم الامتناع عن الأكل والشرب. الآن إذا واحد ثانية بعد الفجر أكل، شنو حكمه؟ ثانية واحدة، شنو حكمه؟ الشارع دقيق. لو واحد قبل المغرب بثانية واحدة أكل متعمدا، شنو حكمه؟ الكور إذا عدنا فرضان كور دقي، الكور الشيء طوله 3 أشواط، عرضه 3 أشواط، عمقه 3 أشواط. هذا إذا عدنا كور دقي، يعني بهذا المقدار بالضبط. إذا أخذنا منه بمقدار قطرة، شنو حكم هذا؟ نقول قطرة أخذت، هذا مو كور، هذا التحول من ماء الكور إلى ماء قليل. هذا هو المعروف بين الفقهاء. من جملة الأشياء التي تنضوي تحت هذا الإطار الكلي قضية الأكل والشرب. إذا واحد يأكل فشي قليل، يعني أكل طلع من بين من بقايا الطعام اللي كانت موجودة من السحور، طلع فشي قليل وبلعه متعمدا، سنحكم صياما صيام مباح. أو إذا واحد تمضمض بالماء، المضمضة ما فيها إشكال، وقذف الماء وبقي هنالك مو قطرة من الماء وإنما عشر قطرة من الماء فبلعها متعمدا، فنحكم صيامه صيامه باطل. إذن هذه القضية، قضية مفطرية الأكل والشرب، مبنية على الدقة العقلية. نقرأ الرابعة: لا فرق في المأكول والمشروب بين القليل والكثير. لاحظوا هذا المثال، فلو استاك المسواك الشعبي أو حتى المسواك العرفي الموجود الآن وأخرج المسواك من فمه، واحد عندما يطلع المسواك الشرعي شوية أكو من الرطوبة وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم، المسواك واحد رد إلى فمه، هذه الرطوبة أولا كانت رطوبة داخلية بعدين تحولت إلى شنو؟ إلى رطوبة خارجية. فإذا هذه الرطوبة الخارجية اللي كانت داخلية ابتلعها عمدا، فنحكم صيامه باطل. ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه. الفقهاء يمثلون بمثال آخر يتعلق بالخياطة، الخياطون والخياطات عادة عندما يأخذون الخيط يبللون الخيط حتى يتمكنون يدخلوا في ثقب الإبرة، فبلل هذا الخيط أراد أن يدخله في ثقب الإبرة ما دخل، فرد هذا الخيط مرة ثانية إلى فمه وهذه الرطوبة اللي على الخيط دخلت في فمه. إذا ابتلع هذه الرطوبة عمدا فنحكم صيامه باطل. هذا المثال الثاني. وشنو دليل هذا المطلب؟ هذا المطلب بهذه الدقة المثقالية إذا صح التعبير. والدليل في هذا التعميم يعني التعميم للقليل والكثير إطلاقات الأدلة. الأدلة شنو تقول؟ تقول من أكل من شرب فصيامه باطل. هذا أكل لو ما أكل، العرف يقول لا ما أكل، لكن الدقة العقلية شنو تقول؟ تقول أكل. قلنا الملاك المسامحة العرفية له الدقة العقلية، يهمه الدقة العقلية. ولذلك أحد الأئمة صلوات الله عليهم في باب الإحرام كان يخلي خيمة بعضها داخل الحرم وبعضها خارج الحرم. حرم مو يعني الحرم المكي، لا، حدود الحرم اللي هي بريد في بريد. فالإمام إذا كان يريد يقوم بعمل ببعض الأعمال في الرواية مذكورة كان يطلع إلى هذا الجانب، يعني مو هذه الخيمة، الخيمة مش كبرها، فشيء متواضع، يقوم منا يروح هناك يؤدي هذا العمل ثم يعود، لأنه الحرم أيضا مبني على الدقة العقلية. الدليل إطلاقات الأدلة، الآيات: وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، والروايات الناهية عن الأكل هذا أكله، العرف يقول لا هذا مو أكل، الشارع يقول لا أنا ما أتبع المسامحة العرفية وإنما أتبع الدقة العقلية. والمستند في هذا التعميم إطلاقات الأدلة مضافا إلى ارتكاز المتشرع. ارتكاز يعني شنو؟ يعني ذهنية المتشرع. إذا فد واحد أخذ هالقد من العلج ذرة وبلعه، قل ليش تبلعه؟ يعني المتشرع المؤمنون ينكرون عليه ذلك، ليش تعمل هذا العمل؟ هذه ذهنية المتشرع حجة. وهنالك تقرير في علم الأصول أن ذهنية المتشرع لماذا هي حجة؟ هذا بحث يقولون كاشف إني عن البيان الشرعي كشف المعلول عن علته. هذا إن شاء الله تفروف يعلم الأصول. أكو استثناء من هذه القاعدة اللي قلناها؟ نعم، الاستثناء هو حالة الاستهلاك. الاستهلاك يعني شنو؟ يعني الانعدام. انعدام، إذا الشيء انعدم شلون انعدم؟ احنا نجيب مثال للانعدام. إذا عندكم حوض مال ألقيت فيه قطرا من الدم، الدم يحل للإنسان أن يشربه؟ لا، الدم بقى في الحوض مدة، الحوض تموج، وإذا بالقطرة انعدم، يعني أنا كنت أشوف القطرة الآن بعد ما أشوف، وين القطرة؟ انعدم. طبعا مو انعدام حقيقي، يعني هو خب موجود الدم ما طار في الهواء، ولكن بما هو الدم، يعني الدم المعنون بهذا العنوان، بعنوان الدم بعد ما موجود، نقول وين الدم؟ يقول ما هو راق، هذا يقال له الانعدام ويقال له الاستهلاك. جيد، هذه القطرة من الرطوبة أو من لعاب الفم اللي موجودة في قمة المسواك، إذا واحد خلاها في فمه، خلاها في ماء الفم مدة، خلاها إلى أن انعدمت، ومن انعدمت إذا تيقن بذلك عهدته عليه أنه من عدم لو مو من عدم. نجيب مثال أول، أكو دم في حلق الصائم، يبلع هذا الدم؟ لا، يخلي الدم في حلقه في ماء الفم مدة، الشكل يقوم يمزج بعضه بالبعض الآخر، مثلا نقول يمزج، هو امتزج اختلط، وشيئا فشيئا هذا الدم انعدم 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 إلى أن انحل وتيقن أنه انعدم، يعني بعد لا إلى لون، لا إلى طعم، لا إلى رائحة، لا إلى وجود، ماكو وجود. اللي إذا واحد يشوف في المرآة يشوف ماكو دم في فمه، إلى حق يبلع لولا؟ نعم، في الواقع بلع الدم لولا؟ نعم، ولكن بعد انعدامه، بلع الدم بعد انعدامه ما في اشكال. ليش؟ لانه ما بلع الدم، واضح لولا؟ اذا عدم، اذا بعد ما قدم، اذا انا ما بلعت الدم، بلعت شيء ثاني. شنو الشيء الثاني؟ الدم تحول الى ريق داخلي وابتلع الريق الداخلي. شنو؟ وهذه القضية قضية نافعة في الأشياء اللي تجي من الخارج أيضا، الأشياء اللي بها مواد محرمة، هذا إن شاء الله نوضحه في وقت ثاني. أنه نقول أن هذه المادة المحرمة إن عدمت أو لم تنعدم، إذا عدمت على تفصيلا طبعا إن شاء الله نوضحه في وقت آخر، ما في إشكال. نعم، لو استهلك يعني انعدم ما على المسواك من الرطوبة، هاي الرطوبة اللي موجودة على المسواك الشرعي أو المسواك العرفي، انعدمت في ماء الفم على وجه لا يصدق عليها الرطوبة الخارجية، مو هذا عندما طلع المسواك هاي الرطوبة شنو صارت؟ رطوبة خارجية. فإذا أدخلها واختلطت بماء الفم اللي بعد منه، وين الرطوبة الخارجية؟ يقول راحة، انعدمها، فنيت، فلا بأس ببلع. وشنو الدليل هذا؟ الدليل أن الاستهلاك موجب لانعدام الموضوع، الدم انعدم فلا يصدق الشرب حينئذ، هذا ما شرب ماء خارجيا وما بيش. هذا البحث الآخر اتضح الحال فيه مما تقدم، لا يجوز ابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه، إذا فتشي طلع من بين الأسنان لأنه ما كان يسوي خلال، وفي أثناء النهار طلع فتشي قليل، يجب عليه قذفه وإخراجه. ليش؟ لأنه يصدق عليه الآن، إذا بلعه يقال أكل وهو مفطر، وقد سبق أنه لا فرق في الأكل بين القليل والكثير، الأكل القليل مفطر، الأكل الكثير أيضا مفطر. البحث الآخر، لا فرق في مفطرية الأكل والشرب بين ما كان عبر الطريق العادي المتعارف أو عبر الطريق غير المتعارف. الأكل تارة يكون عبر الطريق المتعارف، شنو الطريق المتعارف؟ الفم. أحيانا يكون عبر الطريق غير المتعارف، مثل شنو؟ مثل واحد يخلي قطرة في أنفه دوائية ويعلم أن هذه القطرة تروح في الداخل، لأن أكو ارتباط بين الفم والأنف، فتروح إلى الداخل. هذا مفطر ومو مفطر؟ مفطر. لا فرق. ليش لا فرق؟ لأن هذا أكله ذاكم أكله. أحد الأفراد كاتب أن فلان عالم. طبعا هاي المسألة هي المشهور بين الفقهاء، أكو رأي نادر جدا، الرأي النادر كان واحد من العلماء طبعا شاذ رأي هذا، كان يقول الأكل بالطريق غير المتعارف ما بيشكال، فكان يقول المقلدين الفلاحين اللي كانوا مقلدين في شدة الحار كانوا يشربون الماء عن طريق آنافهم. طبعا الواحد إذا يتمرن يتعلم، أولها شوية قضية معقدة، بعدين الواحد يتعلم عليها. فشنو الرأي في هذا؟ هذا أكل، هذا شرب، دا يشرب الماء عن طريق أنفه، وإلا كل واحد يتمكن أنه يشرب أي مقدار يريد عبر هذا الطريق بتمرين خفيف. لا مشكور ما قابلنا. لا فرق في مفطرية الأكل والشرب بين ما كان عبر الطريق العادي المتعارف، كما لو شرب الماء من فمه هذا متعارف، وما كان عبر الطريق غير المتعارف، كما لو استنشق الماء في الوضوء فوصل إلى جوفه متعمدان، إلى متعمد، لأنه المفطرات إنما تفطر إذا كانت عمدان. وشنو دليل هذا المطلب؟ الدليل صدق الأكل والشرب، شرب أكل والأكل والشرب مفطر، الأكل والشرب متقوم بماذا؟ المتقوم هذا الصدق بدخول شيء خارجي في الجوف عن طريق الحال. الأكل شنو معناته؟ الشرب شنو معناه؟ يعني فد شيء خارجي، خارجي مقابل داخلي، بعدين نقول الداخلي يدخل إلى الجوف عن طريق الحلق، وهذا دخل الحلق، يعني طوائف الحلق نشرح في هذا، سواء كان ذلك على النهج المتعارف يعني من فمه أم غيره يعني من أنفه. ومجرد غلبة الأكل والشرب، هاي قاعدة أصولية، الغلبة هل تضر بإطلاق المطلق؟ يعني إذا عندنا مطلق أو عندنا عام، لفظة عامة لفظة مطلقة، إلها نوعين من الأفراد، أفراد متعارفة غالبة وأفراد غير متعارفة غير غالبة. اللفظة المفهوم يشمل الفردين لو ما يشمل الفردين؟ يشمل. يعني في الكويت المياه الموجودة أي نوع من المياه؟ غالبا مياه البحر. فإذا قال جئني بماء، ماء لفظ عام لو مطلق؟ مطلق. قال جئني بماء، فد مرة يروح يجيب له ماء البحر المحلى ما بيش، مرة يروح يجيب له ماء الفرات، واحد جاي من مثلا من سوريا فجايب له قنينة من ماء الفرات يجيب له، بإشكال له ما بإشكال، ولو وجود ماء الفرات في الكويت نادر، لكن هذا ما قال جئني بماء البحر المحلى، جئني بماء المولى. إذا قال لي ليش جبت لي ماء الفرات؟ يقول ليش ما قلت؟ أنت قلت جئني بماء، هذا ماء لو مو ماء، بلي ماء،
إذا يشمله اللاف. أو إذا قال جئني بلحم، اللحم المتعارف اللي يؤكل في البلد شنو هو؟ لحم الخروف. المولى قال جئني بلحم، هذا يروح يجيب لحم بعير. المولى يقول لي ليش جبت لي لحم البعير؟ يقول لي أيها المولى ليش ما قلت؟ يعني المولى ما له يستشكل أنه ليش جبت لي لحم البعير. أقول أنت كلامك كان مطلق. فالكلام هو أنه ولو الأكل والشرب إلى أفراد غالبة، شنو الأفراد الغالبة؟ أن يكون عن طريق الفم. وله أفراد غير غالبة وهو أن يكون عن طريق آخر، عن منفذ آخر، هذا أكل وهذا أكل. الغلبة لا تصرف المطلق عن إطلاقه ولا العام عن عمومه، فالعام يشمل الفردين الغالب وغير الغالب. ومجرد غلبة الأكل أو الشرب عن طريق الفم هذا مجرد الغلبة لا يوجب انصراف الأدلة عن الطريق غير المتعارف اللي هو طريق الأنف مثلا بنحو يخل بإطلاق الدليل. لا، مو هالشكل، الدليل مطلق وماكو إخلال بإطلاقه. البحث الآخر، امتلاع ماء الفم شنو حكمه في أيام الصيام؟ حتى إذا واحد يجمع، يعني مدة يبقي ثم يجمع، أو واحد يتذكر الأشياء الحامضة، إذا تذكر واحد الليمون الحامض خصوصا إذا كان عطشان أو جوعان اللعاب يتجمع في فمه، فإلحق يبلع اللعاب. ليش؟ شنو دليل؟ دليلان، لا بأس بابتلاع ماء الفم وإن كان كثيرا مجتمعا، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجب الاجتماع، الضمير يعود إلى الاجتماع، فتذكر الشيء الحامض مثلا. لدليل، الدليل الأول لانصراف الأدلة المانعة عن الأكل والشرب عن مثل ذلك، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، الآية اللي تقول لا تأكلوا بعد تبين الخيط الأبيض، لا تشربوا، هذا شرب شرب ما شرب. إذا قلت لا تشرب يقول ليش شربت؟ يقول ما شربت شيء. إذا المتبادر إلى الذهن من هذه الأدلة إرادة المطعوم والمشروب الخارجيان، فشي من الخارج لا معنى، ما يعني معنى يشمل ما يتكون في الجوف بمقتضى الطرق، هذا ما يشمله. ولذا نجيب لكم في مثال عرفي، لو نهى الطبيب المريض عن الأكل والشرب في وقت معين لا يفهم منه المنع عن ابتلاء ماء الفم قطعا، قال أنت مسوي عملية الشرب مضر إليك، لا تأكل ولا تشرب، هذا المريض لحق يبلع ماء الفم؟ نعم. هذا الشيء الثاني، الدليل الثاني، قيام السيرة العملية من المتشرع على ذلك. المتشرع ما لا يفعلون؟ يبلعون أو لا يبلعون؟ إذ لم يعهد منهم الاجتناب عنه عادة، فقط قد واحد منقول عنه أنه كان يجتنب عنه، ولعله متفرد في ذلك في التاريخ الذي نعلم، كأنه شوية كانت إلى شبهة في القضية، وهو العم رحمة الله عليه، العم الشهيد شوية كان عنده شبهة في هذا الحكم، فكان مقيد بأن لا يبلع ماء الفم، وهذه قضية حرجة جدا، مو حرجة وإنما هي قاتلة إذا واحد يجرب، فكان يحتاط في ذلك. لكن المشهور قالين لا، هذا مو أكل ومو شرب، وجميع المتشرع من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا اليوم ما كانوا يسوون هذا العمل، فمو واجب هذا. إذا واحد عجب يحتاط كيف؟ الثامن، ما هو حكم ابتلاع الأخلاط الصدرية؟ الأخلاط نوعين، يعني الأخلاق التي تأتي من الصدر والأخلاق التي تنزل من الرأس، شنو حكمها؟ واحدة يقال لها النخامة وواحدة يقال لها النخاعة بالميم والعين. هذه الأخلاق نوعين، النوع الأول أن لا تصل إلى فضاء الفم، يعني تكون داخلية، مثل واحد يجر ويبلع، هذا النوع الأول. هذا النوع الأول المشهور قليل ما بيشهر، وذلك لعدم صدق الأكل والشرب عرفا على ذلك، ما يقولون أكل أو شرب، وإنما هو انتقال للشيء، يعني النخامة أو النخاعة من مكان إلى مكان، كان في مكان وده مكان ثاني هو بالداخل. ولو فرض الشرك أنه فرضنا هذا يقال له أكل وشرب أم لا، إذا واحد قال نشك في ذلك فالمرجع منه هو البراءة. البراءة يعني كل شيء شك، حرام لو مو حرام. احنا عندنا قاعدة، شنو القاعدة تقول؟ كل شيء لك حلال، لا مو طاهر، حلال. رفع ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هذه يقال لها قاعدة البراءة. كل شيء شككنا، مو احنا نشك، المجتهد عندما يشك. والا واحد يقعد في بيته يقول انا اشك ان اكل الغراب حلال لو حرام، ان شاء الله حلال، ما له بالشبهات الحكمية. وهاي الشبهة حكمية، هذا شغل المجتهد. المجتهد يقول انا باوعك الادلة ما شفت شي في هذا، ان شاء الله حلال. اما المقلد يقعد في بيته ولا كل واحد بعد ليه يتعلم الاحكام الشرعية وليه يقول ان شاء الله كل شيء حلال، ما له. بل المقلد في الشبهات الموضوعية إلى حد، يعني هاي الأطعمة الموجودة برا حلال وحرام، أحد يغمض عينه ويقول إن شاء الله حلال، ما بين إشكال. وفرقنا في بحث الاجتهاد والتعليل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، إذا حبيت تراجعوا. فهنا للمجتهد أولا يقول هذا مو أكل حلال، الشيء الثاني يقول نشك أنه حلال أو حرام، يبحث في الأدلة في الرواية يقول لم نجد دليلا على تحريمه، إذا حلال رفع ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع أو مرفوع عنهم إلى آخره، هذا يقال له البراءة. هاي الحالة. الحالة الثانية اللي هي محل إشكال، نعم لو وصل شيء منهما يعني الأخلاق الرأسية والصدرية إلى فضاء الفم، شنو مقياس فضاء الفم؟ مخرج الخاء. قلنا هذا المطلب إذا عرفت تردون تعرفون مخرج حرف قبل تجيبوا ألف مفتوحة، فقولوا مخرج الخاء المعجمة، قولوا أخ، المكان اللي الحرف يدق عليه. او اذا تبون تعرفون مخرج الباء قولوا اب، بوضوح يتبين مخرج الباء. هاي قاعدة تجويدية. فاذا اجى بعد مخرج الخاء النخامة او النخاعة، هذا شنو حكمه؟ الى حقيقة لا او لا؟ الأحوط وجوبا ترك الابتلاء، طبعا شوية وغموض أكو في الموضوع، لذلك مو فتوى قوية فالأقوى أو فيحرم، احتياط الوجوبي. وعند النتيجة ما إلح تبقى لهذا الاحتياط الوجوبي، ما إلح واحد إلا لصدق الأكل أو الشرب على ذلك. وإن تأمل فيه بعض الفقهاء، بعض الفقهاء لا عالموا أكل ولا شرب، ولكن بالنتيجة الموقف العملي الوالد عند تأمل، الوالد الفقهي يقول هذا مو أكل ولا شرب، إذا الطبيب قال للمريض لا تأكل ولا تشرب فبلع هذه الأحلام اللي وصلت إلى فضاء الفم، الطبيب يقول ليش أكلت؟ ما أكلت. ليش قرابك؟ يقول ما شرابك.
ولكن
المهم القضية مو واضحة جدا، فالاحتياط الوجوبي شنو هو؟ لأن بعض الفقهاء بقوة قايلين له هذا أكله، فشنو رأيكم هذا أكل أو مو أكل؟ بل أكله؟ الأخ يقول أكله، بل الأخ يقول مو أكل، فجيد الاحتياط. الاحتياط أن لا يبلع، فواحد يخلي منديل في فمه في جيبه حتى إذا صار شيء في أثناء الصلاة مثلا في شهر رمضان وفي أيام الصيام يقذفه. الخامس من المفطرات تعمد الكذب، هذا إن شاء الله نذكره فيما بعد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.